بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الشهادات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في باب الشهادة إلى الكلام على باب موانع الشهادة. يقول باب موانع الشهادة، وأيضا يدخل فيه عدد الشهود ونحو ذلك من القضايا التي سوف تلحق بهذا. والموانع جمع مانع، من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود بها قبولها والحكم بها. يعني الشهادة هي عبارة عن وسيلة تخدم غاية، وهي المسمى بالمقصود بالشهادة. فالمقصود بالشهادة هو أن تقبل، ثم عليها يترتب الحكم، يحكم القاضي بناء عليها. فقد يشهد الشاهد في قضية من أجل الحصول هذا المقصود، وهو أن تقبل الشهادة ويحكم بها، فيأتي مانع من الموانع ويحول دون مقصودها الذي هو قبولها والحكم بها. ويقول وهي ستة، أي الموانع ستة. أولا، كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، يعني عبدا، عبد لا يصلح أن يشهد لسيده، كون الشاهد أو بعضه، لأن ممكن عبد واحد يشترك فيه أكثر من شخص، ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده. القن هو الراسخ في العبودية، يعني هو عبد وابن عبد، لأن القن يتبسط في مال سيده. المقصود من هذه العبارة يعني أنه متى ما كان هناك نوع من الانتفاع أو المصلحة بين الشاهد والمشهود له في مثل هذه الصور، فإنها تحول دون قبول الشهادة والحكم بها. فلا يشهد العبد لسيده، لماذا؟ لأن هذا العبد ينتفع بمال سيده، لأن القن يتبسط في مال سيده، وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه. فبالتالي لو كان في شهادة يترتب عليها عقوبة هذا السيد مثلا بغرامة أو بمال معين، أو أنه يدفع لشخص مثلا دينا كان قد استدانه أو نحو ذلك، فهناك شبهة أن هذا العبد سوف يسعى في مصلحة سيده والانحياز له، فيورث ذلك شبهة. يقول لأن القن يتبسط بيتمتع بمال سيده، فإذا نقص هذا المال أو شح نتيجة الشهادة فربما يحول دون أداء الشهادة على وجهها، لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع عبده. وكذا لو كان زوجا له، يعني لو كان الشاهد زوجا لمن يشهد له. وهنا طبعا في هذا الكتاب أو هذا الباب، باب موانع الشهادة، نهتم جدا بالضمائر، فلا بد أن نلتفت إلى الفرق بين يشهد له وإيه ويشهد عليه، فرق كبير، فانتبهوا لهذا. في هذا الباب نلتفت إلى حرف الجر، هنا الكلام هنا على من يشهد له، يشهد له أو يشهد إيه عليه. وكذا لو كان زوجا له، يعني الزوج لا يشهد لزوجته والزوجة لا تشهد لزوجها، لتبسط كل منهما في مال الآخر، لأن المصلحة إيه واحدة ومشتركة بين الطرفين، وإضافته إليه واتساعه بسعته. وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة. إذن لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وهذا عند أكثر العلماء، لأن كل منهما يتبسط في مال الآخر. وهناك رواية عن الإمام أحمد تقبل رواية الزوج لزوجه. وقد ذكرنا أن المانع التهمة، المانع هنا من القبول هو التهمة، مش التهمة معناه أنه بالفعل مشتبه فيه، لكن ده تقرير وضع قواعد عامة أن متى ما وجد احتمال للشبهة أو التهمة فينبغي أن يحول ذلك دون الشهادة. لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق. فالرجل لا يشهد لزوجته ولو بعد ما طلقها. تفتكر إيه ولو بعد الطلاق؟ ممكن هو يزيل وصف الزوجية مؤقتا إلى أن تشهد له ثم بعد ذلك يردها إليه، يوجد الاحتمال ده. فلا تقبل شهادته لزوجته ولو بعد الطلاق، سواء كان الفراق بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت الشهادة ردت قبل الفراق للتهمة، إن كانت الشهادة ردت قبل الفراق يعني وهي زوجته لأجل التهمة ثم حصل بعد ذلك طلاق فجاءت تشهد له أو يشهد لها، لا تقبل. وفي الإقناع وشرحه وإن لم تكن ردت قبله، حتى لو لم ترد قبل الطلاق أيضا فإنها لا تقبل، وإنما شهد ابتداء بعد الفراق قبلت لانتفاء التهمة إلى آخره. يعني هذه المسألة المشهور هنا هو الذي ذكره في منال السبيل هنا، وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه، لأن المرأة تنسب إلى الرجل والرجل ينسب إليها، واتساعه بسعته، كلما كان الرزق أوفر كلما يعود ذلك بالخير على الزوجة، فبالتالي من مصلحتها توجد شبهة أنها تشح بإثبات الحقوق عليه ولو في الماضي. وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي، يعني بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها، أنه يخبر إذا كان محتاجا إلى شهادتها فيطلقها إلى أن تبين منه، وبعد البينونة وتؤدي الشهادة التي هي في مصلحته لأنها في هذه الحالة لا تكون زوجا له، ثم بعد ذلك يعيدها إليه، فحتى لو كانت زوجته في الماضي فلا تشهد له، وذلك لقوة الوصلة بين الاثنين، قوة الوصلة بين الزوج والزوجة، فترد الشهادة مخافة التهمة. ولا تقبل شهادة الوصي للميت ولو بعد عنه له، يعني لا يشهد له، وكان شهادة الوكيل لموكله ولا الشريك لشريكه، ولو بعد انفصال الشركة، ولا الأجير لمستأجره، ولو بعد فراغ الإجارة لاتهامهم لوجود احتمال التهمة، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا. يعني هؤلاء الأقارب لا تقبل شهادتهم لبعض. طيب احنا لو نختصر هذا الوصف المفصل في المتن هنا، إيه العبارة اللي ممكن تكون أوجز؟ عمودي النسب، فلا تقبل شهادة عمودي النسب. لما نشرح بقى عمودي النسب نقول ما ذكر هنا، لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، الأب أو الجد إلى آخره، الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. لا تقبل شهادة بعضهم لبعض لأن كل منهما متهم في حق الآخر. وقالوا يعني لا يشهد أحدهما للآخر ولو لم يجر نفعا غالبا، حتى لو قلنا إن الغالب أنه لم يجر عليه أي نوع من النفع فلا تقبل لأن كل منهما متهم في حق الآخر. قال بعض العلماء ولو لم يجر ذلك نفعا غالبا. لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض، كشهادة الأب لابنه وعكسه، فلا يشهد الأب لابنه ولا يشهد الابن لأبيه. وحكى ابن رشد اتفاقهم على رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، وكذا الأم لابنها وابنها لها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها، بدون التهمة، هذا الصحيح. وقال الصحيح أنها تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، نص عليه، والتهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا أو أجنبيا، فشهادة القريب لا ترد بالقرابة وإنما ترد تهمتها. فهذا من اجتهادات ابن القيم التي لم يتأثر فيها بالكلام المشهور من المذهب الحنبلي، وإنما أعمل اجتهاده فيها، وهو كلام يعني وجيه. لكن طبعا إحنا في الفقه لازم ندرس الأساس الأول ثم بعد ذلك نقف على اختيارات العلماء وأئمة المذهب. فالأساس هو المشهور الذي ذكرنا أنه لا تقبل شهادة عمودي النسب. يقول هنا أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا. فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة، لأن القرابة هنا قوية فيوجد تهمة، وهذا كله في الشريعة من الاحتياط لإقامة العدل بين الناس. إذا وجدت أي تهمة فإنها نحتاط لجعلها مانعا من موانع الشهادة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولا. وهذا الحديث ضعيف. والظنين هو المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وهذا رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. نعود لاجتهاد ابن القيم في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة فتقبل بدونها. إذا تأكدنا أنه مع وجود القرابة لا توجد تهمة فينبغي أن تقبل هذه الشهادة. يقول ابن القيم: هذا الصحيح. وقال أيضا: الصحيح أنها تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه. انتبه هنا طبعا حرف الجر يشهد له مش يشهد عليه، يشهد له. فالصحيح أنها تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه نص عليه. والتهمة وحدها مستقلة بالمنع. من يشرح هذه العبارة؟ يعني التعبير طبعا في غاية الدقة: والتهمة وحدها مستقلة بالمنع، يعني أن الشاهد سواء كان قريبا أو أجنبيا أي شاهد، فالمنع هو الإيه؟ المنع هو التهمة، ولكن القرابة ليست مانعا في حد ذاتها. وعشان كده قال مستقلة، وقال كلمة وحدها وأضاف إليها كلمة إيه؟ مستقلة، علشان ينفي اعتبار القرابة في حد ذاتها مانعة. لا، هي القرابة إذا كانت مظنة لحصول التهمة فتمنع الشهادة، وليست القرابة في حد ذاتها، وإنما المناط هو الإيه؟ التهمة، وجود التهمة. لأن لو كان رجلا، يعني لو نتخيل مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسوف يشهد على ابنه مثلا عبد الله بن عمر، هل رجل في تقوى ومكانة عمر رضي الله تعالى عنه ممكن من قرابته لابنه تحول دون الشهادة بالحق؟ هذا لا يتصور. ما الذي يدفعنا إلى هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فما دام رجل عدلا وعنده من الدين والورع ما نعلم به أنه لا يمكن أن يداهن في حق من حقوق الله أو في حق من حقوق البشر أو يتعمد ارتكاب الظلم لما عرف عنه من دين وورع وكذا وكذا، فما المنع من قبول يعني شهادته لابنه مثلا أو الابن لأبيه؟ فالمدار هو التهمة وليس القرابة. وده سر تعبير ابن القيم بهذه العبارة، يقول: والتهمة وحدها، يعني ليست معها الإيه؟ القرابة. القرابة في حد ذاتها ليست مانعا، عشان كده أضاف عبارة أخرى ليؤكد. قال: والتهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا أو أجنبيا. فشهادة القريب لا ترد بالقرابة، أيضا لا ترد بالقرابة والتهمة، وإنما ترد فقط بالتهمة. هذا هو مقصود من القيم: شهادة القريب لقريبه لا ترد بالقرابة، وأيضا لا ترد بالقرابة والتهمة مجتمعتين، وإنما ترد فقط بالتهمة. ولا ريب في دخولهم، أي الأقرباء، لا ريب في دخولهم في قوله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يكن من غير أقاربكم، وإنما أي شهود توفرت فيه من العدالة فلا ينبغي أن يحال بين أداء هذه الشهادة. ولا ريب في دخول هؤلاء الأقارب في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال أيضا: اثنان ذوي عدل منكم. هذا مما لا يمكن دفعه، هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك لا أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء، وإنما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم. التهمة هي مش القرابة، هي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما. التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما. ومما يؤيد هذا الكلام أن التهمة هي الوصف الذي يؤثر في الحكم، أن كل من لا تقبل شهادته له قبلت عليه، لأن المدار هو الإيه؟ التهمة. فمع أنه ابنه مثلا أو قريبه، فإذا قلنا أنه لا تقبل شهادته مثلا زوج لزوجته مثلا أو عبد لسيده، فكل من لا تقبل شهادته له لكن لا تقبل في حال إذا كان يشهد عليه، ما السبب أننا نقبلها في حالة شهادته عليه؟ عدم التهمة. بالعكس لو هو في تهمة يبقى يجامل بقى قريبه ده، أو يجامل العبد سيده، أو المرأة تجامل زوجها، لكن كن قريب ويشهد على قريبه عليه بقى مش له، ليه قبلناها عليه؟ لعدم وجود التهمة في هذا الحال. بالعكس ده نوع من الورع وإقامة حدود الله، وامتثال قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالمدار هنا أيضا هو الإيه؟ التهمة. إذن لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض، كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة. كما أشرنا هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يشهد الأقرباء من عمودي النسب لبعضهم، فالجمهور على تأثير التهمة. ولأبي داود لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، لا تقبل شهادة خصم في شخص بينه وبين واحد خصومة، فلا يصلح أن يشهد عليه لأنه ربما أراد أن يتشفى منه فيحاول أن يشهد وتوجد تهمة في هذه الحالة. والظنين كما ذكرنا هو المتهم، والشهادة ترد بالتهمة، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة وإنما ترد بتهمتها. قال ابن القيم وهذا هو الصواب الذي ندين الله تبارك وتعالى به، يقول وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه. وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه، يعني إيه اللي هما خارج عمودي النسب، زي أخوه أخيه مثلا، كذلك صديقه يشهد لصديقه، صديق لصديقه، أو عتيقه الذي اعتقه، فتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه وصديقه وعتيقه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، مدام عدلا فهو لا يتهم وتقبل شهادته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. قوله هنا وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه وصديقه وعتيقه، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وقال ابن رشد اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا، ما لم يدفع بذلك بالشهادة عن نفسه عارا، على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته. انتهى كلام ابن رشد. وتقبل شهادة الصديق لصديقه لعموم الآيات وانتفاء التهمة. طيب إيه دليل انتفاء التهمة؟ الصديق يشهد للصديق، ما دليل انتفاء التهمة؟ العدالة. سبحان الله، أمر واضح جدا، لو هو أصلا مش عدل فلن يلتفت إلى شهادته ولا تقبل شهادته إذا كان فاسقا مثلا أو كذا أو كذا، كلمنا قبل كذا بالتفصيل في شروط من يشهد. فطبعا الدليل هو الإيه؟ العدالة. واستشهدوا ذوي عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم، فلأنه عدل فإن عدالته وديانته تمنعه من أن يشهد بالزور، وهذا هو الذي يجعلنا إيه؟ نقول بانتفاء التهمة بسبب العدالة. إلا أن الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى رد شهادة الصديق بصديقه بصداقة وكيدة، إذا كانت الصداقة بينهما صداقة حميمة وأكيدة فردها ابن عقيل لأجل ذلك. كذلك لا تقبل عاشق لمعشوقه، رجل يعشق امرأة مثلا أو العكس، فلا يقبل شهادة أحدهما للآخر لأن العشق يطيش، يطيش العقل يعني. وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات، وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات لأنه صار حرا بعدما اعتقه هذا السيد. وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه، كل فدة كنا نتكلم في حكم شهادة قريب لقريبه شيء له فيه مصلحة، لكن كل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيه. بالعكس لا يمكن يكون في احتمال إيه؟ تهمة. هنا قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ونص عليه الإمام أحمد، وقال الموفق لم أجد خلافا لأحمد. فلو شهد رجل على أبيه أو ابنه أو زوجته قبلت الشهادة في هذه الحالة، يشهد عليه الرجل يشهد على أبيه أو على ابنه أو زوجته تقبل الشهادة. قال الموفق وغيره في أصح الروايتين: ولعدم التهمة في ذلك أو زوجته. أيضا لو شهد الزوج على زوجته أو شهدت هي عليه قبلت شهادتها كعمودي النسب، إلا على زوجته بزنا، إلا إذا شهد على زوجته بزنا فهو هنا يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه، وحكمه اللعان. فإذا شهد عليها بالفاحشة ففي هذه الحالة لا تقبل هذه الشهادة. لماذا؟ لوجود العداوة بينهما، لأنها أفسدت فراشه. ففي هذه الحالة دي قضية أخرى، قضية الإيه؟ اللعان بقى. حكمه اللعان. لكن لو شهد هو عليها في قتل وغيره فتقبل الشهادة لانتفاء المانع. فكل من لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه لأنه لا تهمة فيها. إذن هذا هو النوع الأول من موانع الشهادة، كون الشهيد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. المانع الثاني من موانع الشهادة كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. يبقى المانع الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه، يعني ننظر إلى عاقبة الشهادة. لو كانت الشهادة لهذا الشخص يترتب عليها منفعة للشاهد فهذا يكون من موانع قبول الشهادة. فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له، كونه يجر بها نفعا لنفسه، يعني يجر الشاهد نفعا لنفسه من مين؟ من المشهود له. نفع من المشهود له، كالسيد لعتيقه، لأنه إذا شهد لعتيقه فبدل أن يعاقب أو يحبس أو كذا فهو سيوفر على نفسه هذا. أو منقطع إليه ينال نفعه، مش شرط يكون عبدا له، لكن شخص منقطع إليه وده بيتكفل بأموره مثلا كلها، ففي هذا الحال أيضا لا تقبل، كما قال ابن القيم وغيره. وكشهادته لشيء يستحق منه وإن قل، نحو مدرسة أو رباط. قال الشيخ: في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاء. وقال: لا تقبل شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم، كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له. ومكاتبه، المكاتب أيضا الذي يتفق معه السيد على مبلغ معين إذا دفعه فإنه يصير حرا وبيسد له على أقساط أو نزول. ففي حالة المكاتبة يبقى له صفة العبد أيضا. ومكاتبه، وهذا أيضا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، لأنه رقيقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا حديث حسن. فالعبد المكاتب إذا شهد لسيده فإنه يجر إلى نفسه نفعا من سيده إذا كان في عيال، وكذا إذا شهد له سيده بمال. السيد أيضا إذا شهد للعبد المكاتب بمال فهذا أيضا يجر نفعا لإيه؟ لنفسه، لأنه ما دام عبدا حتى لو بقى عليه قسط يسير جدا يظل عبد، فماله ملك لإيه؟ لسيده، فكأنه يجر بالشهادة نفعا إلى نفسه. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، شخص لا تقبل شهادته لمورثه، يعني شخص جرح، المورث جرح جرحا ولم يعلم مصير الجرح ده، هل حيترتب عليه انه سيموت او يندمل ويشفى؟ فما دام الجرح لما يندمل ففي هذه الحاله لا يجوز للشخص يعني ان يشهد لمين؟ لمورثه، الا اذا اندمل الجرح وضمن انه لن يموت. يقول: ولا لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل، لانه ربما سرى الجرح الى النفس، ربما انتهى المصير هذه الجراحة أو هذه الطعنة مثلا إلى أنه إيه سوف يموت. ففي هذه الحالة إذا سار الجرح إلى النفس ومات بسبب هذا الجرح فكأن الشاهد هنا يستعجل أن يصله ميراثه هذا المورث. ولأن الجرح إذا سار إلى النفس في هذه الحالة هذا المورث يستحق الدية. طب هو حيستحق الدية بشهادته هو في حالة ما إذا سار الجرح إلى النفس ومات الرجل بسبب هذه الطعنة، ففي هذه الحالة تجب الدية للشاهد بإيه؟ بشهادته، فكأنه شهد لنفسه. فلذلك انظر إلى القيد هنا، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، يعني لا تقبل الشهادة إذا كان الجرح إيه لما يندمل، لأنه قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه. وتقبل له في دينه في مرضه، تقبل شهادة الشخص لمورثه في دينه في مرضه، فتقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه بدين، لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة. في حالة المرض في هذه الحالة لا حق له في هذا المال، وإنما هو يكون لإيه؟ لمورثه. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف، اثنين شركاء في مشروع في شركة في كذا، فما دام شريكين فلا يصلح ان واحد من الشريكين يشهد لايه للاخرين لاتهامه. وطبعا الشهاده تكون في ايه؟ فيما هو شريك فيه، في موضوع يتعلق بما هما مشتركان في الشركه نفسها. ولا لشريكه فيما هو شريك له فيه، لان المصلحه ستعود له هو ايضا باعتباره شريكا له لاتهامه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ولا لمستاجره فيما استاجره فيه، نص عليه كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها، فلا تقبل للتهمة فيه. المانع الثالث من موانع قبول الشهادة أن يدفع بها ضررا عن نفسه. المانع الثاني كان أن يجلب لنفسه بها نفعا، هذا هو عكسه، أن يدفع بها أي بالشهادة ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه. أن يدفع بها أي بالشهادة ضررا عن نفسه، يعني مثلا رجل قتل قتل خطأ ثم شهد شهود على حادثة القتل، هذه الشهود شهدوا عليه، فجاءت العاقلة، العاقلة اللي هي عصبت هذا الرجل، فشهدوا بجرح شهود قتل الخطأ، لأن العاقلة هي إيه؟ العاقلة كما قلنا هم عصبة الرجل، أي قرابته الذكور البالغون الموثرون العقلاء من جهة الأبي، فيدخل فيهم طبعا الأب والابن، فدي العاقلة. فمعروف أن في حالة قتل الخطأ، قتل الخطأ يوجب أمرين، ما هما؟ أولا الدية الإيه؟ القتل خطأ يوجب أمرين، يوجب الكفارة وهي إيه؟ عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، ويوجب أيضا الدية المخففة على العاقلة، يعني 100 من الإبل. طيب 100 من الإبل شيء صعب جدا على إنسان أنه يجيب 100 من الإبل، فالشرع الشريف هنا في هذه الحالة بناء على قاعدة الغنم بالغرم، يعني زي ما هذا الإنسان إذا مات فإن هؤلاء العصبة يرثونه طبعا بترتيب معين، كذلك إذا استوجب أن يدفع الدية فتوزع على أقاربه الموسرين من جهة الذكور فقط، من جهة الذكور من جهة الأب يعني، فهؤلاء يشتركون جميعا في سداد هذه الدية. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، اضبطوا الكلام جيدا، التشكيل هنا مهم، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد. لماذا؟ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. في هنا شبه، لأنهم مش عايزين الشخص اللي قتل هذا القتيل قتل خطأ أو شبه عمد، أما يثبت أنه فعلا قتل قتل خطأ، في هذه الحالة هيستوجب هذا الأمر إيه؟ أن أقارب هذا عاقلة هذا القاتل من الذكور هيدفعوا الدية. فإذا جم عاقلة شهدوا بتجريح الشهود، في هذه الحالة هم يدفعون عن أنفسهم إيه؟ ضرر، وهو دفع الدية، مشاركة في دفع الدية، فطبعا ده تهمة لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا، لجواز أن يوثر أو يموت من هو أقرب منه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. أيضا لا تقبل شهادة الغرماء، يعني من موانع قبول الشهادة شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. يعني شخص أعلن إفلاسه، أشهر إفلاسه، وفي ناس غرماء لهم ديون على هذا الشخص الذي أعلن إفلاسه، هم مثلا 5 أشخاص لهم مال عند هذا الرجل الذي أشهر إفلاسه، فظهر واحد جديد مثلا أو 2 جداد قالوا إحنا كمان لنا ديون، ويجي شهود على أنهم إيه لهم ديون على هذا المفلس، فأتى الغرماء الأولانيين بقى وبيجرحوا شهود الإيه شهود اللي جايين دول جداد اللي ظاهرين جداد، وبيقولوا إحنا لنا كمان دين عنده. فلا يقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. ليه؟ لأنهم إذا لم يثبتوا دينا لآخرين فإنهم يوفرون المال لأنفسهم، بحيث القاضي يستطيع بعد ما يحجر على هذا المفلس أو يأخذ أملاكه، ممكن المال كل ما يملكه لا يكفي لسداد الديون، فكلما كثر العدد كلما عجز هؤلاء عن الحصول على المال، فلما يقللوا عدد الغرماء ده بيوفر فرصتهم في استرداد ما لهم من الديون، فهذا أيضا نوع من دفع الضرر عن أنفسهم. ولذلك لا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم. ممكن واحد مات وهم لهم عليه ديون ولو تركة، تركة قد تكفي بالكاد أن تسدد ديون مثلا هؤلاء 5 فقط، فإذا ظهر شخص جديد وقال أنا كمان لي دين، فيأتي الغرماء ويجرحوا شهود الإيه الشخص الجديد، لأنه بهذه الحالة في تهمة هنا أنهم يشهدون لأجل أن التركة لم تستوفي إلا ديونهم هم فقط، فطبعا هنا أيضا تهمة أنهم يريدون توفير المال لأنفسهم. نعيد هذه العبارة، أن يدفع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا، لجواز أن يوثر أو يموت من هو أقرب منه. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم بما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري: مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم، يعني الظنين هو تفسير أنه الشخص المتهم، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. أيضا المانع الرابع من موانع الشهادة العداوة لغير الله تعالى، هذا مانع من موانع الشهادة العداوة. بعبارة أخرى نقول من موانع الشهادة العداوة الدنيوية، يعني لغير الله تبارك وتعالى، كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه، وهذا حديث حسن قاله في الشرح، ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمة. إذن المنع الرابع هو العداوة لغير الله تعالى، بصورة أخرى نقول العداوة الإيه الدنيوية. كيف يعرف العدو؟ من سره مساءة شخص، يعني يشمت فيه إذا أصابته مصيبة أو إذا أصابه سوء فإنه يفرح، فهذه علامة من علامات الإيه العداوة، من سره مساءة شخص أو اغتم لفرحه يحزن إذا أصابه خير فهو عدوه. كذلك من علامات العدو أنه يطلب للإنسان الشر، فلا تقبل الشهادة ممن شهد على عدوه للتهمة وهي تهمة العداوة، طبعا المراد العداوة الدنيوية. أما العداوة في الدين فغير مانع، العداوة الدينية لا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر. رغم ما بينهم من العداوة، لكن لأن العداوة هنا عداوة دينية. كذلك تقبل شهادة سني على مبتدع لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه. الدين يمنع الشاهد هنا، يعني مثلا شاهد مسلم يشهد على كافر وبينهما بلا شك عداوة دينية، لكن المسلم الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى لا يظلم هذا الشخص ولا يوجد احتمال للتهمة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم الظن به أنه يعدل حتى مع الكافر، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فدينه يمنعه من ارتكاب هذا المحظور. وتقبل شهادة العدو لعدوه، توجد هنا تهمة؟ لا، شهد عدو لعدوه، فطبعا هنا لا توجد تهمة. طيب كذلك تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح، لأنه ليس فيه ذريعة إلى بلوغ غرضه وتشفيه من عدوه. لأن يعني موضوع النكاح المقصود فيه فقط هو الإيه؟ الإعلان، ولا توجد تهمة، ولن يعود إلى أي نوع من المصلحة حينما يشهد بذلك أو يحقق غرضا معينا. يقول ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، وهذا مذهب مالك والشافعي. وحجتهم قوله لا تقبل شهادة خصم ولا غنيم، وهذا رواه أبو داود. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية. إن العداوة الدنيوية هذه هناك اتفاق على أنها تؤثر في الأحكام الشرعية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم منه العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطل بخلافه لم تقبل. ويتوجه هذا في الأب ونحوه، إن علمت منه العدالة الحقيقية يعني ظاهرا وباطنا قبلت شهادته حتى لو على عدوه. أما إن كانت عدالتهما ظاهرة يعني بحكم الظاهر فقط مع إمكان أن يكون الباطل بخلافه لم تقبل هذه الشهادة. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه، رجل قذف آخر بالسرقة أو بكذا أو بكذا، فجاء في مناسبة أخرى هذا الشخص المقذوف يشهد على قاذفه، فأيضا هنا لا تقبل إيه؟ الشهادة لأن بينهما عداوة. أو كمن شهد على شخص آخر قطع الطريق عليه، قبل كذا كان قطع عليه الطريق فلا تقبل بلا نزاع، قاله في الإنصاف وذلك كمن شهد على من قذفه لم تقبل شهادته لظهور العداوة بالقذف. وكذا من قطع الطريق عليه كان شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة. والمجروح على الجارح ونحوه كالمقتول وليه على القاتل وغير ذلك من أسباب العداوة لأنها تورث التهمة فتمنع الشهادة. المانع الخامس من موانع قبول الشهادة العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم. يعني لا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ هذه العصبية رتبة العداوة. والتعصب هو المحاماة والمدافعة، والإفراط هو مجاوزة الحد في حماية القبيلة بعضها لبعض، فلم تقبل شهادة بعضهم لبعض لحصول التهمة لذلك. لأن بعض الناس للأسف الشديد عندهم هذا النوع من العصبية الجاهلية أنه ينصر أخاه ظالما أو ظالما في كل الأحوال، ما دام من قبيلته أو من عشيرته فإنه ينصره ويتحالف معه كتحالف الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، المقصود لا حلف في الإسلام الحلف الجاهلي، أن يتعهد على نصرته مهما فعل حتى لو كان ظالما فإنه ينصره ويحامي عنه. وللأسف الشديد يعني هذه العصبية والحزبية للأسف موجودة حتى بين بعض الجماعات الإسلامية، أنا أسميها جرب الجماعات الإسلامية، جرب العصبية الجاهلية في أن من ليس معنا فهو علينا، نفس طريق بوش، من ليس معنا فهو علينا، إما أن تنتمي لجماعته وإما أن يسلكوك بألسنة حداد، اللي هم جماعة الجرح والتجريح. فالعصبية مانع من موانع إيه؟ الشهادة. فلا شهادة لمن عرف بأنه متعصب كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. المانع السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. ضربنا المثال ده في بداية الكلام الأسبوع الماضي، قلنا إذا شخص فاسق وشهد فردت شهادته بسبب إيه؟ فسقه، ثم تاب بعد ذلك وأعاد الشهادة، تقبل شهادته؟ لا تقبل. ليه؟ لأن العبرة بحاله حين الشهادة. يوضح المثال الآخر أن رجلا فاسقا طلب للشهادة ثم إنه تاب من فسقه قبل أن يؤدي الشهادة، فشهد وهو تائب، تقبل أم لا تقبل؟ تقبل، أن العبرة بحاله حين أدى الشهادة. يقول أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه، لأن هنا في تهمة أن يوجد احتمال أنه تاب لتقبل شهادته، يحتمل ذلك. يقول فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، لأن طبعا رد الشهادة هذه عقوبة اجتماعية خطيرة، فلا تقبل له شهادة أبدا، هذا نوع من العقوبة الاجتماعية الخطيرة التي تلحق العار بصاحبها. فمن ثم هو يريد أن يمحو هذا العار أنه ردت شهادته بسبب فسقه، فيظهر التوبة لأجل أن تقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقص لذلك الاجتهاد، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه. هو ممكن يشهد لمورثه بجرح بعد اندماله، بعد الجرح ما يبرأ ويثبت أنه مش هيموت في هذا الجرح، واضح، لأننا في هذه الحالة مفيش احتمال أنه هيعود عليه نفع بالميراث. لكن إذا شهد لمورثه بجرح قبل برئه ترد إيه؟ شهادته أيضا للتهمة في أنه إنما فعل ذلك حتى يعجل الميراث أو لتعود عليه هذه المنفعة، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة. فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق، كالمثال بالضبط اللي قلناه في حالة الفاسق ثم تاب، هنا في تهمة أنه ربما تاب لأجل أن يزيل ذلك العار. كذلك بكل هذه الحالات التي ذكرنا، أن الوارث يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ المورث ويعيد الشهادة، أو ترد لدفع الضرر أو لجلب نفع أو لعداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة، فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة. المهم حالة الشهادة الأولى ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت في حالة الفاسق كما قلنا، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وأعادوها فإنها تقبل. هذه الحالة تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما قبله، يعني الصغر أو الجنون مثلا أو الكفر كلها موانع، فإذا زالت هذه الموانع بحيث إنسان شهد وهو كافر ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر مثلا وأعاد الشهادة فإنها تقبل في حالة إسلامه، كذلك شخص كان صغيرا ثم كلف بلغ مثلا وصار مكلفا في هذه الحالة، أيضا هو شهد وهو غير مكلف ثم صار مكلفا، أو كان أخرس ثم زال ذلك المانع فنطق وأعاد الشهادة فإنها تقبل ولا ترد الشهادة، لأن رد الشهادة لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف الموانع أو الأحوال التي قبلها. نكتفي الليلة بهذا القدر.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين، ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.